الحكيم وإلى شرحه. أقول قال المرداوي: نريد أولا أن نعرف هذا الفكر وما يتعلق به حتى نتصور هذا الفكر الذي يتكلم عليه العلماء. فأقول قال المرداوي: الفكر كالجنس، الفكر كالجنس، ويطلق على ثلاثة معاني. إذن إذا تصورنا هذا استطعنا أن نحصر ما نريد، أليس كذلك؟ أو ما يريد الأصوليون. يقول: الفكر الذي أنتم تبحثون فيه كم له؟ قال: له ثلاثة معاني. ما هي؟ قال: أحدها حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط، التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ. يقول: هي حركة النفس، إذا تحركت النفس بالقوة، لأنك لو لم تكن هناك قوة، وهي قوة التفكر، وهي قوة حركة هذه النفس في هذا الشيء، لا يسمى هذا نظر، لأنك ما حركت النظر، ما تحركت نفسك وما فكرت أصلا، أليس كذلك؟ فأنت تسأل في مسألة فتتحرك نفسك، ما حكم مثلا كذا؟ تبدأ تنظر في المعقولات، تنظر في الأدلة، هذه الأدلة ما هي، حتى تصل إلى ماذا؟ الحكم. هذه الحركة منك تسمى نظر، تسمى فكر، أليس كذلك؟ حركتك هذه في أن تحرك النفس في هذه المعقولات تسمى فكر، لأنك الآن تبدأ تحرك هذه النفس حتى تصل إلى ما تريد، أليس كذلك؟ لأن النظر هو الفكر الموصل. فأنت عندما تريد أن تصل إلى حكم ظني أو حكم قطعي، فماذا تفعل؟ تبدأ نفسك تتحرك. هذا الدليل، هذا السؤال أولا الذي سئلت عنه ما هو، ثم تبدأ نفسك تتحرك في البحث في هذه المعقولات الأدلة حتى تصل إلى ماذا؟ حتى يصل بك هذا النظر والفكر إلى ماذا؟ إما إلى حكم ظني أو حكم قطعي. يقول رحمه الله: حركة النفس، إذن هذه الحركة تنشأ من ماذا؟ من النفس بالقوة، واضح؟ يعني لابد هناك قوة، ولهذا تجد أنه لما يسأل يبدأ يفكر، أليس كذلك؟ وهذا ملاحظ، ما حكم كذا؟ يبدأ يفكر، هذه حركة في نفسه، بدأ يحرك هذا الدماغ حتى يصل إلى المعلومات التي معه، ثم يخرج ما يريد، ثم يعطيك الحكم. هذا هو الفكر. لكن هذا الفكر هل هو في محسوس أو معقول؟ هذا في معقول، أليس كذلك؟ التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ، إذا كانت تلك الحركة في المعقولات، فإذا كانت في المحسوسات سميت تخيلا، واضح؟ وهذا ما ذكره الشارح، سميت تخيلا. يعني تخيل أنا أقول لك مثلا هناك شيء شكله كذا وكذا وكذا، أنت ماذا يحصل لك؟ تبدأ تشغل نفسك، تأتيك التخيلات، هذا شكله كذا، مجرد تخيلات في نفسك، أليس كذلك؟ هل هذا يسمى فكر؟ هل أنت ستصل إلى حكم؟ لا، أنت ستصل إلى أمر تخيلي، شكل تصوري في نفسك سيصدر بأن الشكل الذي أنت تريده كذا وكذا وكذا، قد تصيب وقد تخطئ، أليس كذلك؟ لكن البحث في المعقولات هذا ليس تخيل، هذا فكر، لأنك تمعن النظر وتفكر في هذا الدليل، هل هو دليل؟ ثم ماذا سأستنبط منه؟ ثم تحرك نفسك، السؤال الذي سألني إياه حكم كذا، وأنا أريد أن أبحث من هذا الدليل حكم كذا، فكيف أستنبطه؟ واضح؟ نفسك تتحرك بمعقول، ما يخرج لك مثلا، ما تخرج لك صورة شيء، لا، إنما يخرج لك معقول، حكم، دليل، واضح؟ يعني معنوي ليس حسي، واضح إلى هنا؟ قال طبعا هذا ما ذكره الشارح وهو التعريف الثاني. إذن هذا هو الأول من معاني ماذا؟ من معاني الفكر. الثاني هو المراد بالحد. يقول هذا هو الذي يراد بالحد، يعني بحد الفكر هنا عند الأصوليين. واضح؟ ما هو الحد عندهم؟ قال بحد الفكر، ما هو الحد؟ قال وهو المراد بالحد، وهو أخف من الأول. قال وهذا هو المراد عندهم، يعني هذا التعريف الذي سأعطيك إياه أخف من التعريف الأول، لأن التعريف الأول حركة النفس بالقوة التي آلتها البطن الأوسط من الدماغ في المعقولات، هذا يسمى فكر. أما إذا كان في المحسوسات فهذا يسمى تخيل، أليس كذلك؟ فيقول أنا أعطيك الآن الفكر الأخص الذي يراد بهذا الفكر. ما هو؟ قال من الأول، يقول حركتها، حركة ماذا؟ النفس. واضح؟ حركتها يعني حركة النفس من المطالب إلى المبادئ، من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها، رجوع ماذا؟ يعني رجوع حركة النفس. واضح؟ قال هذا معنى التعريف عند الأصوليين، حركتها. احفظوا هذا التعريف في النظر، حركتها يعني حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منه إليه، وهذا سنبين إن شاء الله، ورجوعها من المبادئ إلى المطالب. إلى هنا واضح؟ سنشرح هذا الآن. أقول ما شاء الله كيف نفهم هذا؟ مطالب، مبادئ، نعم سيأتيكم إن شاء الله شرحه ويتضح لكم بإذن الله. لكن الآن تعريف الفكر ما هو؟ هو حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منه إليه، هذا هو تعريف ماذا؟ الفكر. احفظوا هذا، واضح؟ هذا هو تعريف الفكر عند الأصوليين، واضح؟ المحسوسات التي تراها تحسها، شيء محسوس ملموس، واضح؟ بخلاف المعقول، المعقول هو أمر معنوي، واضح؟ أمور معنوية، زيد فاعل، فاعل معنوي، أليس كذلك؟ هذه معنويات، حكم المسألة حرام، حرام معنوي، لكن ينتج عنها أنه يجتب، واضح لك؟ أما المحسوس شيء ترى بعينك وتمسك، واضح إلى هنا؟ إذن تعريف الفكر ما هو؟ هو حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منه إليه. نريد أن نعرف ما هي المطالب، وضحوا لنا المطالب. أنتم تقولون حركة النفس من المطالب، ما هي المطالب؟ انظروا إلى الدقة الأصولية. أقول طبعا سنكمل كلام المرداوي الآن، نخرج عن كلام المرداوي في توضيح المطالب ثم نرجع إليه، واضح؟ هذا التعريف الذي أنا أحفظه، لكن أنا هذا تعريف المرداوي، من المبادئ إلى المطالب، واضح؟ هذا التعريف الذي ذكره المرداوي، لكن أقول التعريف الذي أحفظه في تعريف النظر، والتعريف واحد، يعني ليس فرق، واحد ليس فيه فرق. المهم ما هي المطالب؟ قد يقول قال ما هي المطالب؟ نقول المطالب هي المطالب على أربعة أقسام. طبعا سنرجع إلى كلام المرداوي، هذا ضعوه بين قوسين، افتحوا قوس حتى يكون كأنه شرح لمعنى المطالب، ثم بعد ذلك سنرجع إلى ماذا؟ إلى شرح التعريف بالتفصيل، لكن نريد أن نبين لكم ما هي المطالب. المطالب أقول على كم؟ على أربعة أقسام، بسبب انتساب كل واحد، بسبب انتساب كل واحد إلى الصيغة التي يسأل بها عنه الذي يطلب منك الشيء، إما أن يطلب لك بهذه الصيغ الآتية. أولا يعني تلك الأقسام، مطلب هل، يأتيك السائل يقول لك هل كذا كذا كذا، يسألك بماذا؟ بهل، هذه أداة استفهام، ليس كذلك؟ يسألك بهل، واضح ما معناها؟ هذه مطلب، يطلب منك شيء، لما قال لك هل زيد قائم، إذن هو يريد، أليس كذلك؟ يريد مطلب، ما هو؟ يسألك، إذن أول المطالب تلك أن يطلب منك بصيغة ماذا؟ بصيغة هل. مطلب هل يتوجه نحو طلب وجود الشيء في نفسه، وتدخل فيه بالقوة أين ومتى وكيف، رغما عنك تدخل هذه معك، أليس كذلك؟ تدخل فيه بالقوة أين ومتى وكيف. بمعنى لو سألك سائل هل جاء زيد، تقول في نفسك أين يكون هذا المجيء ومتى وكيف، حتى تصدر ماذا؟ الجواب، أليس كذلك؟ وسألك بهل، تقول أين، وسألني قال هل جاء زيد من كذا، أين، ثم تقول في نفسك متى، ثم تقول أيضا وكيف، يعني كيف يكون مجيئه إذا كان سيأتي، سيأتي بسيارة أو بطيارة أو على أقدامه، ومتى جاء، هل جاء البارحة أو سيأتي غدا، إذا كان سيأتي غدا سيكون الجواب لا، إذا كان أتى البارحة سيكون الجواب بنعم، وأين سيأتي أصلا، هل سيأتي هنا السؤال في هذه البلدة أو في مكان آخر، هذه تدخل معك رغما عنك، أليس كذلك؟ فلو سألك السائل في حكم شرعي أيضا كذلك، قال لك في مسألة وسألك بهل، لا شك أنها ستدخل معك هذه الأمور. واضح إلى هنا؟ إذن أول تلك الأقسام مطلب ماذا؟ مطلب هل، وتدخل فيه بالقوة أين ومتى وكيف. ننتقل إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني، ثانيا مطلب ما. مطلب ما ويعرف به التصور دون التصديق، وشرحت لكم التصور وشرحت لكم التصديق. لما يسألك السائل بسؤال فيه ما، هذا يدخل فيه مجرد ماذا؟ التصور، تتصور، أليس كذلك؟ لكن ما حصل كذا، ما إلى آخره، كل هذه يعني ما الاستفهامية، ماذا ينتج؟ ينتج مجرد تصور دون التصديق. إلى هنا واضح؟ واضح إلى هنا؟ هذا يسمى مطلب ماذا؟ مطلب ما. إذا سئلت بما فاعلم أنه سينتج الحكم حكم تصوري لا حكم تصديقي. يقول لك ما كذا كذا، على طول تتصور. واضح؟ هذا مطلب ما. ثالثا مطلب لما، يقول لك لما كذا. واضح؟ لما يقول لك السائل، أنت تقول له الحكم كذا، يقول لك لما، لما يكون كذا، إذن هذا يدل على ماذا؟ أقول مطلب لما، وهو طلب العلة لجواب هل، وهو مطلب العلة لجواب هل. هل تحية المسجد واجبة؟ نعم. لما؟ على طول يأتي السؤال لما، كأنه يسألك لما تكون واجبة، ما الدليل؟ يعني تعلل أن تقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واضح؟ واضح لكم؟ إذن يقول مطلب لما. رابعا مطلب أي. مطلب أي وهو الذي يطلب به تمييز الشيء عما عداه، أي كذا. واضح؟ يعني تريد أن تميز هذا الشيء عن عما عداه. مطلب أي وهو الذي يطلب به تمييز الشيء عما عداه. فأنت إذا أردت أن تميز حكم هذه المسألة عن الحكم الآخر، تقول أي أن حكم هذه المسألة كذا وكذا، يعني ليس كما تظن أنت. واضح؟ أي حكم كذا وكذا وكذا، ليس كما تظن، كأنك تريد تقول له أنا أميز ما أقول عما تقول. واضح الكلام إلى هنا؟ واضح هذه المطالب ولا فيها سؤال؟ وضحت لكم؟ واضحة؟ إذن مطلب أولا مطلب هل، ويدخل فيه بالقوة أين ومتى وكيف. الثاني مطلب ما، واضح؟ الثالث مطلب لما، الرابع مطلب أي. هذه مطالب التي نعنيها. فالنفس هذا الفكر الذي ينتقل بهذه المطالب. لما يأتيك السؤال سؤال كذا، النفس تنتقل هل أو تنتقل إلى ما أو تنتقل إلى لما أو تنتقل إلى ماذا؟ أي، على طول، أليس كذلك؟ وتدخل في هل بالقوة كما قلت لكم، أين وكيف ومتى. واضح إلى هنا؟ أظن أن الصورة اتضحت نوعا ما. ننتقل الآن في شرح هذا التعريف. وماذا قال؟ قال حركتها، يعني حركة النفس، من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها، يعني رجوعها من ماذا؟ من المبادئ إلى المطالب. يعني أن النفس، هذا هو الشرح، يعني أن النفس، طبعا هذا يعني ضعه أيضا بين قوسين لأنه شرح للتعريف ليس كلام المرداوي، المرداوي هذا كلامه رحمه الله. يعني أن النفس تتردد من المطلوب، أنت عرفتم ما معنى المطلوب أليس كذلك؟ يعني المطالب، إلى المبدوء أو إلى المبدأ، اتركوه أحسن، المبدأ، من المطلوب إلى المبدأ لأنها المبادئ جمع مبدأ، ومن المبدأ إلى المطلوب أليس كذلك؟ نعطيكم بالمثال يتضح المقام. فلو سئل مثلا عن حكم الكلام في الصلاة، إنسان جاءك وسألك، نريد الآن نطبق هذا الفكر الذي عناه الأصوليون، ماذا يريدون بالفكر؟ لو سألك إنسان مثلا عن حكم الكلام في الصلاة، قال لك يا فلان ما حكم الكلام في الصلاة؟ هل هو جائز؟ هل هو مبطل؟ هل هو حرام؟ إلى آخره. واضح؟ نقول فإن النفس تتحرك أليس كذلك؟ أول ما يسألك يقول ما حكم الكلام في الصلاة، ماذا يحصل في نفسك؟ النفس تتحرك وتنظر في الكلام. أول ما تتحرك نفسك، هذا السائل يسأل عن ماذا؟ عن حكم الكلام في الصلاة. تنظر أنت، يريد بالكلام كلام ماذا؟ أكيد أنه يريد كلام البشر، لا يريد كلام الباري سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لأنه يسأل عن هذا الحكم. لو كان يسأل عن كلام الباري فإن القراءة في الصلاة معروفة، لكن إذن أول ما يخطر في البال بأنه يسأل عن ماذا؟ عن كلام البشر في الصلاة. إذن هذه الحركة أليست حركة نفس؟ أليس التفكير؟ أليس فكر؟ تحركت نفسك في هذا الكلام، ما معناه؟ لا شك ما يستطيع أحد يقول لا، لو كان ما يعرف ما معنى الكلام وصدر وأصدر الحكم لن يصل إلى الحكم الصحيح، لأنه ما نظر في معنى الكلام. واضح ولا؟ نقول فإن النفس تتحرك وتنظر في الكلام ما هو، ثم بعد ذلك ماذا يحصل لك في نفسك؟ ثم تبحث عن الدليل في حكم هذا الكلام، أليس كذلك؟ على طول نفسك تنتقل إلى البحث عن الدليل، لأنه قال لك ما حكم الكلام، نظرت إلى الكلام ثم انتقلت نفسك إلى ماذا؟ إلى البحث عن هذا الحكم، أين دليله؟ لو قلت له حرام ما دليله؟ لو قلت له جائز ما دليله؟ تبدأ النفس تبحث عن ماذا؟ عن الدليل. أقول تبحث عن الدليل في حكم هذا الكلام من حيث الحل أو الحرمة، أليس كذلك؟ النفس تبدأ تبحث هل الكلام في الصلاة حلال أو حرام؟ فلو قلت حرام ما دليله؟ لو قلت حلال يعني جائز ما دليله؟ هذه كلها حركة نفس أليس كذلك؟ تسأل نفسك أنت، قلت لو قلت حرام لما؟ لأنه سيصدر هذا لا شك تعليل، لما قلت حرام؟ ولو قلت جائز لما؟ إذن لابد أبحث عن تعليل وعن دليل أليس كذلك؟ أذن حتى نكمل البحث. إذن قلنا بأنها حركة النفس من المطالب إلى المبادئ إلى آخره، وبينت لكم بالمثال وسنتمم إن شاء الله هذا المثال. طبعا المطالب التي أعطيتكم إياها بأنها على أربعة أقسام هذه ذكرها العلماء وإنما هي نقل، واضح؟ لا يظن الظان بأنني ما شاء الله أنا الذي أتيت بها، لا، إنما هذا نقل من كلام أهل العلم إن شاء الله كما أعطيكم المراجع وترون هذا بأنفسكم إن شاء الله. المهم نقول أو أقول ثم قلنا ماذا؟ ثم تبحث عن دليل، أليس كذلك، في حكم هذا الكلام من حيث الحل أو ماذا؟ أو الحرمة. ثم بعد ذلك ماذا يحصل لك؟ ثم بعد ذلك تحكم بأنه حرام، ثم ترجع إلى الطالب للحكم فتبين له الحكم، أليس كذلك؟ إذن أنت أولا حركة النفس من من؟ من المطالب، يعني الذي طلب منك، إلى المبادئ، مبادئ الاستنباط كيف ترجع هذه النفس، ثم ترجع إلى من؟ إلى السائل الذي طلب منك المطالب، الذي طلب منك ترجع له، إما أن تكون أنت الذي طلبت ترجع إلى مطلبك حتى تصدر لنفسك الحكم بأنه كذا، أو إلى الذي سألك. واضح الكلام؟ واضح؟ إذن النفس تتردد بين من؟ بين المطالب والمبادئ، هذه حركة النفس، تتردد بين معنى الطلب وهذا الطلب ما هو، ثم ترجع إلى المبادئ وتبحث في ماذا؟ في هذه الأدلة والحكم إلى آخره. واضح الكلام إلى هنا؟ واضح؟ أظن أنه واضح بالمثال، أليس كذلك؟ نقول ثم يرجع أو ترجع إلى الطالب للحكم فتبين له الحكم، فتجد أن النفس تتردد بين المطلوب وبين ماذا؟ والمبدأ، أليس كذلك؟ تجد أن النفس إنما هي تتردد بين ماذا؟ بين المطلوب وبين المبدأ، تنظر في هذا الطلب ثم تبحث ثم ترجع، أليس كذلك؟ إذا النفس مترددة بين هذين الأمرين. ويرسم الفكر أو يرسم الفكر بهذا المعنى بترتيب أمور حاصلة في الذهن، يعني إذا أردنا أن نحد الفكر بهذا المعنى بالرسم ماذا نقول؟ ترتيب أمور حاصلة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير حاصل. هذا كلام المرداوي، واضح لكم الكلام المرداوي، القوس الذي انتهينا منه والمبدأ أغلقوه، كلام المرداوي يبدأ من ماذا؟ ويرسم هذا الفكر بهذا المعنى، هذا كلام من؟ كلام المرداوي، واضح لكم الكلام المرداوي، لأنه ماذا قال رحمه الله؟ قال حركتها من المطالب إلى المبادئ ورجوعها من المبادئ إلى المطالب، ويرسم الفكر بهذا المعنى بترتيب. أما الذي بين القوسين إنما هو شرح للبيان فقط، واضح؟ واضح الكلام؟ إذن ويرسم هذا من هنا كلام من؟ كلام المرداوي، كأنه يقول رحمه الله وهذا التعريف من الأصوليين الذي بينته لكم، يقول يرسم، يعني إذا أردت أن تتصور هذا التعريف بماذا نتصوره، يقول ويرسم هذا الفكر بهذا المعنى بترتيب أمور حاصلة في الذهن، أنت ترتب أمور تحصل في ذهنك كما بينت لكم في حكم مسألة الكلام في الصلاة، ترتب أنت أمور في نفسك، لماذا؟ يقول ليتوصل بها إلى تحصيل غير حاصل، إلى تحصيل الغير، إلى تحصيل غير الحاصل. أنت لما في البداية سئلت عن حكم الكلام في الصلاة ما كان موجود معك الحكم، إذا أنت تبحث حتى تصل إلى غير الحاصل فيكون معك حاصل موجود. واضح الكلام؟ واضح إلى هنا؟ نقول يقول رحمه الله ويرسم هذا الفكر بهذا المعنى بترتيب أمور حاصلة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل. الثالث، وما قال ثلاث معاني؟ ما قال ثلاثة معاني؟ عرف لنا المعنى الأول وهو الأعم، ثم عرف لنا المعنى الثاني وهو الأخص عند الأصوليين، ثم انتقل إلى التعريف أو المعنى الثالث، فقال الثالث إطلاقه على جزء الثاني، إطلاقه على جزء الثاني. كيف جزء الثاني؟ قال وهو الحركة من المطالب إلى المبادئ وإن كان الغرض منها الرجوع. يقول وإن كان الغرض منها الرجوع، وهذا يستعمل بإزائه. ما معنى بإزائه؟ يعني بمقابلة، واضح؟ يستعمل بإزائه الحجز، الحجز ألف لام حاء دال سين. ما هو الحجز هذا؟ التخمين والظن، واضح؟ وهو الظن والتخمين. طبعا هذا كشرح، ولا كلامه الحجز ثم أكمل. والتخمين والتوهم هذا معنى الحجز، وسرعة الإجابة وعدم النظر في المسألة، هذا كله بمعنى ماذا؟ الحجز. يقول رحمه الله الثاني، طبعا قال الثالث إطلاقه على جزء الثاني، هو الحركة من المطالب إلى المبادئ، وإن كان الغرض منها الرجوع، وهذا يستعمل بإزائه الحجز، وهو سرعة، هذا كلامه، وهو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب. يقول من المبادئ إلى المطالب، انتهى كلامه رحمه الله. يقول المعنى الثاني في الفكر، هذا يسمى فكر لكن هذا فكر سريع، بمعنى أنه يأخذ يذهب من المطالب لكن ما يركز في المبادئ، ما ينظر في الأدلة، بمجرد أنه هكذا يرجع يخمن. صحيح هو فكر، لكن هذا التفكير ليس هو التفكير الذي يريده الأصوليون، بمعنى الفكر الذي يوصل إلى علم أو ظن، لأن هذا إنما يوصل إلى ماذا؟ إلى شبه، إلى تخمينات لا فائدة منها، واضح؟ لأنه سيصل ولم ينظر في الأدلة النظر المطلوب. واضح إلى هنا؟ واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. انظر التحبير في المجلد الأول في صاد 13200، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في صاد 57، وشرح العبد صاد 11، والبحر المحيط في المجلد الأول في صاد 63، وتحفة المسؤول في المجلد الأول في صاد 71 و100. هذا هو تعريف ماذا؟ تعريف الفكر. إذن خلاصة المبحث، مبحث الدليل، لأننا سندخل الآن إن شاء الله بالأدلة، ونبدأ بأول تلك الأدلة وهي الكتاب. إذن خلاصة المبحث أنه لو سألك سائل ما هو تعريف الدليل، ماذا تقول؟ هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. قال لك ما هو تعريف النظر، لأنك قلت بتعريف النظر، أليس كذلك؟ قلت ما يمكن التوصل بصحيح النظر. ما هو النظر؟ تقول النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو ظن. قال لك ما هو الفكر، تقول حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منه إليه. واضح إلى هنا؟ ورجوعها منه يعني من المبادئ المبدأ إلى ماذا؟ البدء إلى المطالب. واضح إلى هنا؟ هذا هو خلاصة مبحث الدليل، وبهذا نكون قد تصورنا الأدلة التي سنخوض فيها، وعلمنا ما هو الذي يستحق أن يقال بأنه دليل، وما هو الذي لا يصح أن يكون دليل، أليس كذلك؟ واضح؟ يعني متى يكون النظر صحيح، ومتى يكون هذا الدليل دليل لا يكون مجرد شبه كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. وبهذا حصل لنا التصور لتعريف الدليل من جهة اللغة والاصطلاح. واضح إلى هنا؟ ثم قال المصنف رحمه الله،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصول أربعة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: الأصول أربعة. ما هي الأصول؟ أحسنت، الأصول جمع أصل، وهو الدليل، هذا بيناه في بداية الشرح، شرح المذكرة. الأصول جمع أصل، وهو الأساس، وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد به عند الأصوليين الأدلة. هذا ما بينا في البداية، هذا ما بينا في البداية، قلنا يطلق على أربعة معاني، وذكرنا منها الدليل كذلك، وهذا عند الأصوليين. إذن الأصول المراد بها هنا الأدلة، فيقول الأدلة أربعة. ما هي؟ يعني الأدلة التي اتفق عليها أو اتفق عليها العلماء إجمالا، ما هي؟ أربعة: كتاب الله، وسيأتي تعريفه بإذن الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي بيان السنة وأقسام السنة، وقبل ذلك إن شاء الله سنتكلم على القرآن وعلى مباحث القرآن وعلى القراءات الشاذة، هل تعتبر حجة أو لا تعتبر حجة، وعلى القراءات التي قرأت عند بعض القراء وكيف نستنبط منها، وعلى القراءات مثلا إذا قرأت بالجر أو بالنصب أو إلى آخره، كل هذا إن شاء الله سيأتي بيانه. إذن سنبحث في مباحث القرآن وما يتعلق به، ثم ننتقل إلى السنة ونبحث في مباحث السنة وما يتعلق بها من جهة القبول والرد، واضح؟ من جهة التواتر، من جهة الآحاد، من جهة هذه السنة، الحديث الصحيح، الحديث الضعيف، الحديث المتواتر، الحديث الغريب المشهور، كل هذا سنبحث فيه بإذن الله. واضح إلى هنا؟ إذن هذا في مباحث السنة. قال: والإجماع، كذلك سيأتي بيان بحث الإجماع، الإجماع القطعي والإجماع السكوتي، وهل الإجماع حجة عند الجميع ومن خالف، وهذا الإجماع ما هو أصلا الإجماع الذي اتفق عليه العلماء، وما هو الإجماع الذي اختلف فيه العلماء. ثم بعد ذلك قال: ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي، يعني ما يعرف باستصحاب الحال، هذا ما يعرف باستصحاب الحال، وهل كلام ابن قدامة هنا صحيح أو ليس بصحيح، هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن هذه تسمى أصول متفق عليها إجمالا، هذا ما ذكره ابن قدامة، وسنبين هذه المسألة فيما سيأتي. قال: كم بقي من الوقت؟ خمس؟ إذن نقف على هذا أفضل، حتى نقف على الأدلة إن شاء الله. إذا كان لديكم سؤال. نعم، سيأتيك هذا، سيأتي إن شاء الله، سيبين. لهذا نقول سيبين هناك أصول مختلف فيها، منهم من قال القياس، ومنهم هذا كله سيأتيك إن شاء الله، وبين في الدرس القادم منهم من جعل الأصول المتفق عليها أربعة ومنها القياس، ولم يذكر هذا الذي ذكره ابن قدامة وهو العقل، واضح؟ ولكن سنبين إن شاء الله هذا الاتفاق اتفاق إجمالي وليس يعني اتفاق جمهوري، يعني بين الجمهور وليس اتفاق إجماع، وإن كان الإجماع حصل على الكتاب والسنة والإجماع القطعي. نعم، سيأتي إن شاء الله، كله سيأتي. نعم، هذا عالم محقق عند الحنابلة، وله كتاب التحبير شرح التحرير، هذا في أصول الفقه، وهو كتاب قيم، كتاب موسع، وله كتاب أيضا الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، هذا الكتاب أيضا جمع فيه أقاويل العلماء، وطبعا أقاويل العلماء في قول الإمام أحمد، يعني من المحققين في المذهب، فيأتي مثلا يقال بأن الإمام أحمد يقول في المسألة، له أكثر من قول، له أقوال مثلا، فيأتي المرداوي رحمه الله يريد أن يحقق لك القول الصحيح عن الإمام أحمد والقول المرجوح، واضح؟ لأن هناك قول راجح وقول مرجوح، وما هو الذي يعمل به عند الحنابلة مثلا في هذه المسألة، ويسرد لك مثلا من ابن قدامة ومن شيخ الإسلام بن تيمية ويسرد أقاويل العلماء، واضح؟ نعم، حد لدي سؤال؟ وضح لكم النظر والفكر اسماعيل؟ وضح؟ الحمد لله، وإياك إن شاء الله. حد لدي سؤال؟ طبعا كما قلنا في بداية الشرح بأن علم الكلام دخل في الأصول، وهذا لا شك أنه داخل في علم الكلام، لكن درج عليه الأصوليون، وعلم الكلام كما يقول العلماء
الأصل أنه لا يقبل كله ولا يرد كله، لأن علم الكلام الأصل فيه الذم، ما أودى بالناس في المهالك إلا علم الكلام. ولكن أيضا في علم الكلام ما هو مسلم ولا بد أن يتضح، ومنه ما ذكر في أصول الفقه، لا بد أن تعلم ما يقول أولئك حتى تعرف كيف ترد عليه، واضح؟ وإلا يقول شيخ الإسلام علم الكلام لا ينتفع به البليد ولا ماذا؟ ولا يحتاج له الذكي، لأن هذه أمور الذكي يفهمها ولا ينتفع بالبليد، البليد ما ينتفع بهذا الكلام. لكن هذه الأمور التي مرت بنا لا شك أن فيها فائدة، وأنتم أظن ظهرت لكم الفائدة حتى في نقاش أهل البدع، هذا واحد، حتى في نقاش المتعصب المقلدة، حتى في نقاش من يصر على الباطل الذي هو عليه، فتدخل له ما دام هو ما يريد أن يوافقك على هذه المسألة، تدخل له من هذا المبحث، تقول له أنت تقول بأن الدليل الذي معك دليل وأنا أقول بأنه ليس بدليل، من ينصفنا؟ لن يبقى إلا أن نرجع إلى تعريفات العلماء والأصوليين في تعريف الدليل، ثم ننتقل إلى الجزئية. ولا شك أن لو كان هذا الكلام لا فائدة منه ما أتى به من؟ هذا الإمام السلفي، من؟ الشنقيطي رحمه الله، هو الذي ذكر هذا المبحث وتفرعنا وانطلقنا منه، واضح؟ لأنه يعلم بأن فيه فائدة، ثم يعلم بأن فيه بيان للحق والرد على أهل البدع، واضح لكم؟ ولهذا ليس كل يعني ما ذكر في علم الكلام مذموم، وإن كان فيه ما هو الأكثر، وخاصة في علم العقائد لا شك أن هذا يوصل إلى الكفر، نسأل الله العفو والعافية، علم الكلام يوصل إلى الكفر إذا دخل الإنسان في مسائل العقائد. ولكن كما قال شيخ الإسلام وغيره شر لا بد منه، واضح؟ فأنت إذا أردت أن ترد على هؤلاء فأولا هذا الكتاب الأصولي أو كتب الأصول خاصة لا شك أن الذين ألفوا فيها أغلبهم من الأشاعرة، أليس كذلك؟ وأدخلوا في هذا في هذه الكتب علم الكلام، فأنت تحتاج إلى تحقيق وتمحيص حتى ترد على هؤلاء، فلا يخنقوك بعلم أصول الفقه وتظن أنه الحق الواضح وهو شبهة، فيقول لك القاعدة الأصولية وأنت ما مرت عليك القاعدة فتظن أنه حق وهي أصلا شبهة، تستطيع أن تنسف عليه هذه القاعدة ثم تنسف عليه جميع ما ذكر وبنى، واضح؟ ولهذا كما قلت بأن علم أصول الفقه يعطي طالب العلم التركيز والنباهة ويعرف من أين تؤكل الكتف، خاصة مع أهل البدع. نعم، انتهى الوقت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في بيان الأدلة وما يتعلق بها، وتكلمنا في الدرس الماضي على تعريف الدليل وعلى تعريف النظر وعلى تعريف الفكر.
فقال المصنف
قال الأصول
أربعة. نعم، الأصول جمع أصل، وهو الأساس، وهو ما يبنى عليه غيره، وبينا بأنه يطلق على أربع، ومنها الدليل، أليس كذلك؟ وهو المراد هنا، هذا بينا في بداية تعريف أصول الفقه، واضح؟ إذن المراد بالأصول هنا جمع أصل وهو الدليل. كأن المصنف يقول الأدلة أربعة، هذه أدلة متفق عليها إجمالا، الأدلة أربعة، ما هي؟ قال هذا أول دليل، كتاب الله، وسنبين إن شاء الله كل هذه الأدلة على حدة. قال نعم، والإجماع ودليل العقل. إذن أولا الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم دليل العقل المبقي على ماذا؟ على النفي الأصلي، وهذا ما يعرف بالاستصحاب، يعني استصحاب الحال، استصحاب الحال. ولكن سنبين هل هذا الكلام من الإمام ابن قدامة رحمه الله صحيح، هل سلم له العلماء، هل هو محل إجماع أو هو محل خلاف، هذا ما سيأتي بيانه. قال نعم، يقول واختلف، يعني اختلف الأصوليون في ماذا؟ في شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ هذه مسألة مهمة تنبني عليها أحكام كثيرة، أليس كذلك؟ وأنتم تجدون أن الأصوليين، أن الفقهاء في كتب الفقه يقولون وهذا حكم شرع من قبلنا وفيه كذا وكذا، الذي لا يعرف المسألة ولا يعرف بأن المسألة فيها خلاف يسلم لهذا المتكلم كأن المسألة محل إجماع واتفاق، أليس كذلك؟ وليس كذلك، بل هذا فيه تفصيل سيأتي بيانه، هل شرع من قبلنا شرع لنا وهل هو على سبيل الإطلاق أو فيه تفصيل عند أهل العلم وهل له قواعد وضوابط وشروط أم أنه يستدل به هكذا شرع من قبلنا؟ لا، لا شك أن فيه ضوابط وشروط وقواعد سيأتي بيانها في مكانها. قال وقول الصحابي، وقول الصحابي كذلك اختلف فيه العلماء، وسنبين إن شاء الله قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، وما هي دليل الحجية أصلا. يعني لو جاءك رجل قال أنت تقول والله نحن نستدل بكذا بقول ابن مسعود، يقول لك أنا ما أسلم أصلا بأن قول ابن مسعود حجة، أنا ما أسلم لك. لماذا؟ لأن قول الصحابي عندي ليس بحجة. الآن ما تناقش فيه بقول ابن مسعود، تدخل معه في بحث أصولي، تقول له أنت تقول بأن قول الصحابي ليس بحجة، قل نعم أقول بأن قول الصحابي ليس بحجة، تناقش في هذا الأصل، لا أنك تناقش في الفرع وأنتما لم تتفقا على الأصل، أليس كذلك؟ ولهذا لا بد من البحث عن الأدلة التي جعلت قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، عن الأدلة التي جعلت شرع من قبلنا حجة أو ليست بحجة، عن الأدلة التي جعلت الإجماع حجة أو ليس بحجة. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة جاءه رجل فجلس عنده فقال يا فلان ما هي الأدلة؟ فقال الإمام الشافعي الكتاب. قال نعم. قال ثانيا، قال السنة. قال نعم، يقصد بها السنة الصحيحة. قال ثالثا، قال الإجماع. قال وما دليلك على الإجماع؟ فوقف الشافعي سكت، ما استطاع أن يجيب. صحيح سؤال في محله، أنت تقول الإجماع دليل، هل هو كتاب؟ مجمع عليه، ما بيننا وبينك خلاف، السنة ليس بيننا وبينك خلاف إن صحت، لكن تقول الإجماع حجة، اتفاق الأمة حجة، ما دليلك؟ سكت الإمام الشافعي ما استطاع أن يجيب. قال أمهلك 4 أيام أو 6 أيام الشكل، قال أمهلك هذه المدة وسآتي وأنظر إلى حجتك إن كان هناك حجة. فجلس الإمام الشافعي أو 3 أيام جلس الإمام الشافعي يفكر، وأخذ يقرأ القرآن في كل يوم 3 مرات، تخيل، حتى يبحث عن حجية الإجماع. صحيح نحن نقول الإجماع حجة، ما دليله أصلا؟ فجاء الرجل بعد تلك المدة قال له جئتك لما كان بيني وبينك، لما كان بيني وبينك. قال له نعم. قال له ما دليل الإجماع؟ قال قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال له أحسنت وأصبت، ثم انصرف عنه. انظر، لو أنه قال لك الخصم ما دليلك على الإجماع ثم سكت، إذا سقط قولك، ما تستطيع أن تجيب، أليس كذلك؟ أصول الفقه تعلمك متى كان الإجماع حجة، بل حتى ترد على الكفار متى كان القرآن حجة. القرآن هل هو حجة؟ بين المسلمين لا يوجد خلاف، لكن قد يأتي كافر لا يؤمن أصلا بالقرآن، واضح؟ فكيف تثبت له؟ تثبت له بأنه متواتر حتى عقلا، أليس كذلك؟ يعني تثبت له بأدلة عقلية لأنه كافر، أليس كذلك؟ إذن ليس بين المسلمين بأن الكتاب والسنة ماذا؟ لهما حجة. والإجماع انظروا ماذا استدل الإمام الشافعي، وإن شاء الله سيأتي بيان الإجماع وأقسام الإجماع، لأن الإجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، يعني الإجماع السكوتي. ونبين هناك إن شاء الله الأدلة، ومتى كان الإجماع حجة، ومتى كان قول الصحابي إذا كان حجة كيف كان حجة، وشرع من قبلنا إن كان حجة كيف كان حجة، والاستصحاب وغير ذلك، واضح؟ قال نعم، قال كلامه واضح، يعني ابن قدامة انتهى كلامه رحمه الله، وسنذكر ذلك إن شاء الله. هذا كلام ابن قدامة انتهى إلى هنا. قال الإمام الشنقيطي كلامه واضح، كلام من؟ يعني كلام ابن قدامة. أقول ويأتي تحقيق ما ذكره، هناك إن شاء الله نحقق كل مسألة أو كل دليل في بابه، ويأتي تحقيق ما ذكره، وسنبين هل العقل، وسنبين هل العقل المبقي إلى آخره دليل أو ليس بدليل. وما ذكر العقل يعني الاستصحاب، سنبين إن شاء الله هناك هل هذا دليل أو ليس بدليل، أو ليس بدليل، كل ذلك سيأتي بيانه بالتفصيل. ولم يذكر المؤلف القياس، أليس كذلك؟ أنتم ترون بأن ابن قدامة رحمه الله ما تعرض للقياس هنا في الأدلة، رغم أنه سيأتي إن شاء الله بيانه حتى عند ابن قدامة، بل هو أكثر من أسهب فيه وبينه كما سيأتي إن شاء الله، لكن ما ذكره هنا. أقول والصحيح أنه من جملة أدلة الفقه، والصحيح أنه من جملة أدلة الفقه، وهو الذي عليه جماهير العلماء، وقطع به كثير منهم، وقطع به كثير منهم. انظر التحبير في المجلد الثالث في صاد 30 و200 و1000. إذن القياس سيأتي بيانه هل هو حجة أو ليس بحجة، ومن قال بأنه حجة من العلماء، ومن قال بذلك، وما هي أدلة كل فريق. لا تظنون بأن الذين قالوا بأنه ليس بحجة ليس لهم دليل، لا لهم دليل، وتشبثوا بأدلة، لكن سنبين هل هي أدلة صحيحة أو ليست بأدلة صحيحة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهناك سنبين هذا الدليل هل يصلح أن يكون دليل صحيح، وهل النظر الذي حصل صحيح بشروطه أو ليس